Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 4 يوليو 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتقاء شهيد تاني موسى عثمان في مواكب 30 يونيو ومقتل الشاب إسحاق مصطفى رميا بالرصاص بكادوغلي. ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا إلى 9663 والوفيات إلى 604 والمتعافين إلى 4624 شخص. الأمم المتحدة نزوح 27 ألف شخص جراء القتال بين فصائل حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد. وزير المالية 40 ألف طن قمح في طريقة للمطاهن، ووزارة الطاقة تنفي زيادة أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قتلت ميليشيات مسلحة الشاب إسحاق مصطفى الحديد رميا بالرصاص يوم الخميس بمنطقة الفقرة ولاية جنوب كردفان. وقال شهود عيان لراديو دبنجة أن مجموعة مسلحة اعترضت موتر توك توك كان يقل ركاب متجه إلى منطقة الحمرة التي تبعد حوالي 20 كيلومتر جنوب شرق مدينة كادوغلي، وأنزلت الشاب إسحاق بعد التحقيق معه وانتمائه القبلي، ومن ثم أطلقت عليه النار. نقل على إثره إلى مستشفى السلاح الطبي بكادوغلي بيد أنه توفي متأثرا بجراحه. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجة مدينة كادوغلي في هذا الخصوص:
تعرف دكتور من مدينة كادوغلي وكان يعمل ركاب متجه إلى منطقة الحمراء، وأثناء سيرهم تعرضوا لكمين من جبل العرب البقارة أبناء الثغرة، وأوقفوا في التوك توك وأنزلوا أحد الركاب. بعدها سألوه هل أنت من أبناء النوبة؟ فأجابهم بنعم، فأنزلوه على الأرض وأطلقوا عليه الرصاص، وتم نقله إلى سلاح الطبي وفاض ضروعه هناك متأثرا بجراحه، يسمى إسحاق مصطفى الحديد من أبناء المورو.
من جهة أخرى، نفذت عشرات النساء بمدينة كاودا التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية مسيرة سلمية، جابت المدينة منددين بالانتهاكات التي شهدتها مدن بورسودان وكسرى والدامر وكادوغلي ورقاوة ضد أبناء النوبة. وتجمعت الحشود عقب المسيرة بميدان مدرسة الشهيد يوسف كوا، وقدمنا تعازي لأسر الشهداء في البلاد وتمنيات التعازي للجرحى. وطالبت آمنة الشعياء رئيسة اتحاد المرأة بالإقليم الحكومة الانتقالية بضرورة حسم هذه الانتهاكات الممنهجة ضد شعب النوبة والهامش وتحقيق السلام العادل الذي يضمن التنمية والاستقرار. أعلن المدير العام لمستشفى أم درمان التعليمي دكتور محمد الحاج استشهاد موسى عثمان 28 سنة أمس الجمعة متأثرا بإصابته برصاص في مواكب 30 يونيو. وقال محمد الحاج بحسب صفحته الرسمية بالفيسبوك أمس الجمعة أن الشهيد موسى عثمان تم تحويله من السلاح الطبي يوم الأربعاء الماضي، وأضاف لقد تم إجراء عملية استكشاف واستخراج رصاصة لكنه توفي إلى رحمة مولاه لينضم إلى شهداء الوطن الأبرار. وكانت لجنة أطباء قد أعلنت عن وفاة الشهيد إبراهيم علي محمد برصاصة في الصدر خلال مواكب 30 يونيو. أصدرت محكمة الطفل بالقضارف حكما بالإعدام شنقا حتى الموت للشيخ خلوة حي الجمهورية جنوب وإمام مسجد ديم النور شرق المتهم باغتصاب تلامذته داخل خلوة ملحقة بالمسجد في أبريل الماضي. وقالت المحكمة بأن الاتهام تقدم بقضية متكاملة تقود الاتجاه واحد هو إدانة المتهم دون سواه، حيث قام الاتهام بتعضيد بينة الطفل المجنى عليه وبيانات أخرى تتمثل في الوقائع المتشابهة بجانب التقارير الطبية من الطبيب الشرعي المرفقة للمجنى عليه، مما قاد المحكمة للإطمئنان التام للبيانات التي تقدم بها الاتهام والتي وفرت للمحكمة في مجملها عناصر وأركان المادة من قانون الطفل لسنة 2010. وعليه أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم شنغن حتى الموت. وقد رحبت منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الطفل بقرار قاضي محكمة الطفل، واعتبرت الحكم رادعا ورسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على براءة الأطفال. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2 حالة وفاة وتعافي 18 حالة، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر أمس الجمعة وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الثلاثاء. وبذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 9663 والوفيات إلى 604، فيما بلغت جملة المتعافين 4624 متعافي. وسجل التقرير الوبائي ارتفاع حالات الإصابة بولاية نهر النيل لعدد 26 حالة إصابة جديدة، فيما لم تسجل 12 ولاية من جملة 18 ولاية أي حالات إصابة جديدة. وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 44 حالة، وولاية الجزيرة 4، والنيل الأبيض 2، ونهر النيل 26، وكسلة 10، وولاية البحر الأحمر 4 حالات، فيما بلغت الوفيات 2 بولاية الجزيرة. وسجلت حالات التعافي حسب الولايات في الجزيرة 6، والنيل الأبيض 1، وولاية سنار 4، وولاية القضارف 7 حالات تعافي. وشددت الوزارة على ضرورة البقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين. كشفت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 27 ألف شخص في منطقة جبل مرة جراء النزاع الداخلي بين فصائل حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور. وحسب تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوشا، أن النازحين أخلوا منازلهم ولجوا إلى قرية توغا بجبل مرة عقب اندلاع النزاع بين الفصيلين المتناحرين في أوائل يونيو الماضي. وقالت مفوضية العون الإنساني الحكومية في روكيرو أن الأشخاص قد وصلوا إلى مدينة روكيرو وقرية جميزة وموقع تجمع سابنغا للنازحين وقرية توغولا، وآخرون لجوا إلى الجبال. وكانت بعثة من الأمم المتحدة واليونمت واليونيسيف قد قامت في 16 يونيو الماضي ووصلت إلى قرية توجا التي لجأت نحو 27 ألف شخص، 90% منهم من النساء والأطفال، ووجدوهم يعيشون تحت الأشجار وفي العراء دون أي مأوى. ويحتاج النازحين الجدد إلى الغذاء والمأوى والصحة والمياه. دخل اعتصام مواطني مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور أمام رئاسة المحلية يوم السادس، وسط تضامن كبير من حركات الكفاح المسلح والحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني. ووصل أمس الجمعة نرتتي مواكب تضامنية من نيالة وأكاس وكبكابية. وقال الناشط فيصل آدم صالح إن المعتصمين مصرين على ضرورة تحقيق مطالبهم، وثمن دور وتضامن السودانيين معهم. وأشار إلى أن شرتاي زالينجي أبلغهم بأن الحكومة الانتقالية أكدت له أن وفدها سيصل إلى نرتتي قريبا. وأضاف لراديو دبنجا من نرتتي:
لنا يوم السادس والناس مطمئنة وأي حاجة متوفرة، وصلت وفود من كاس ووصلت وفود من نيالة. الناس نيالة لما جاءوا يعني حرقوا الموكب، يعني حي الجماعة، يعني والناس ذاتها شعروا، يعني في ناس واقفين معاهم، يعني الناس القاز ده كمان خشوا، وفي ناس كبكبيه لسه في الطريق جايين. في اتصال من الاتحاديه اتصل معنا شرطه الزالنجي، اتصل وقال في وفود بكره جايين من الاتحاديه.
وكان وزير الاعلام فيصل محمود صالح قد وصف في لقاء مع راديو دبنجا المطالب التي تقدم بها المعتصمين في نرتتي بانها عادله ومستحقه، وان الاعتصام تعبير حقيقي عن مشاكل حقيقيه. وأعلن عن توجه وفد حكومي إلى نرتتي خلال 48 ساعة ليلتقي بالجماهير ويسمع منها بشكل مباشر وتسمع منه. ورفض المعتصمون استقبال لجنة أمن الولاية التي وصلت نرتتي يوم الخميس، وطالبوا بوصول وفد من الحكومة الانتقالية من الخرطوم لمعالجة المشاكل الأمنية بشكل جذري وحاسم ودون تباطؤ كشرط لازم لرفع الاعتصام. أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي عن بداية نقل حوالي 40 ألف طن من القمح لمختلف المطاحن اعتبارا من أمس الجمعة. وأكد البدوي اكتمال تفريغ الدفعة الأولى من القمح البالغ 40 ألف طن منذ يوم الخميس، والآن القمح في طريقه إلى المطاحن. وأوضح أن وزارة المالية قدمت طلبا لشراء دفعة القمح الثانية بالعملة المحلية عبر شركائها في برنامج الغذاء العالمي، ومتوقع أن تصل هذه الشحنة نهاية الشهر الجاري. وقال في حسابه في تويتر أمس الجمعة إنه وحسب الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي لشراء عدد 200,000 طن من القمح على 5 دفعات بالعملة المحلية، وصلت يوم الخميس إلى منابر السودان الدفعة الأولى وقدرها 40,000 طن. وأضاف هذا الاتفاق يعزز مجهودات الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة لبنك السودان. وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي 13 أبريل، والذي بموجبها يقوم برنامج الغذاء العالمي بشراء واستيراد 200,000 طن من القمح بالعملة المحلية. وأشارت وزارة المالية بأن هذه الاتفاقية تقع في إطار تعزيز الإنتاج المحلي، وستوفر لبنك السودان المركزي 50 مليون دولار سعيا لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. أعلنت تنسيقية قوى الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر عن تكوين لجنة لإدارة الولاية وإدارة الأزمة عقب تقديم والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء حافظ التاج مكي باستقالته. وقالت التنسيقية في بيان إنها عقدت اجتماعا مع أمين عام الحكومة المكلف، مشيرة إلى أن خطوة استقالة والي البحر الأحمر المكلف هي خطوة استباقية لترتيبات تتم في إطار الإصلاح المؤسسي الثوري. وذكر البيان أن تكوين اللجنة جاءت سدا لما يمكن أن يخلفه الفراغ الناتج من الاستقالة وأهمية الولاية الاقتصادية، وطلبت رئاسة الوزراء بالتعجيل بتعيين الوالي المدني. وكان والي البحر الأحمر قدم باستقالته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الأول من يوليو، مشيرا إلى أن خطاب الاستقالة تأتي نزولا لرغبة شباب الثورة ومجتمع الولاية الذي عبرت عنه المذكرة التي استلمها بمناسبة ذكرى 30 من يونيو. نفت وزارة الطاقة والتعدين صحة ما تناولته وسائط إعلام من خطاب منسوب لمدير إدارة التوزيع بالإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط يتحدث عن أسعار جديدة للوقود. وأكدت وزارة الطاقة والتعدين في بيان بأن الخطاب مفبرك وغير صحيح، وليس هناك زيادة في أسعار الوقود، وأن الوزارة بدأت أمس في تقصي 6,000 متر بنزين يومياً لمدة 3 أيام، وبعدها سيتم تخصيص نفس الكمية أو أكثر لمقابلة استهلاك ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى. كما أكدت الوزارة أن الزيادات لا تتم بهذه الطريقة، وأن تحديد الأسعار ليس من اختصاص إدارة الإمدادات. نظم المعهد الأمريكي للسلام ورشة إسفيرية عبر فيديو كونفرنس لقيادة حركة تحرير السودان قيادة مناوي عن إصلاح مؤسسات الأجهزة الأمنية. وقال الناطق باسم الحركة الصادق علي النور لراديو دبنجا أن الورشة شملت جوانب عديدة عن الرؤية القومية للإصلاح وسياسات الدفاع الوطني وعلاقة الأمن بالمواطن والمراقبة البرلمانية للأجهزة الأمنية، وكيف يستفيد السودان من التجارب الأفريقية المختلفة في إصلاح الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني قومي. وقال إن خبراء محاضرات في مجالات إصلاح المؤسسات الأمنية من المعهد الأمريكي والمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية قدموا خلال الورشة محاضرات في مجالات إصلاح المؤسسات الأمنية، وعقب عليها رئيس الحركة مني أركو مناوي. وأضاف الصادق علي النور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نظم المعهد الأمريكي للسلام ورشة إسفيرية عن الترتيبات الأمنية لقيادات عليا في حركة جيش تحرير السودان عن كيفية إصلاح المؤسسات الأمنية القومية، وشملت الورشة كذلك جوانب عديدة عن الرؤية القومية للإصلاح، وشملت سياسة الدفاع الوطني، علاقة الأمن بالمواطن، وكذلك عن المراقبة البرلمانية للأجهزة الأمنية، وكيفية الاستفادة من التجارب الأفريقية المختلفة في مجال إصلاح الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني قومي.
بدأت الأوضاع الأمنية وعادت الحياة إلى طبيعتها في منطقة الحميد بمحلية جدير بولاية جنوب كردفان عقب المواجهات القبلية التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها 21 شخص وجرح آخرين، وذلك على خلفية نزاع حول ملكية أرض. وقال الأمير محمد عبد الرحيم أمير قبيلة أولاد حميد لراديو دبنجا أن الأوضاع هدأت بعد جلوس وفدا من الإدارات الأهلية المحايدة مع الطرفين يوم الخميس. وقال إن قوة من الجيش فصلت بين الطرفين، وأنهم في انتظار وصول لجنة تضم جهات متعددة من كادوغلي وجامعة الدلنج للجلوس مع الطرفين لحل المشكلة. وأضاف الأمير محمد عبد الرحيم أمير قبيلة أولاد حميد لراديو دبنجا من أبو جبيها في هذا الخصوص:
وعدونا خير وجينا راجعين هنا للمحلية الآن عادين التغيير بتاعنا إن شاء الله حنسلمه لرئيس لجنة الأمن والأمور الحمد لله هذا تماما ما في أي حاجة بل في انتظار اللجنة جاية من الولاية فيها الأمراء وفيها جامعة الدلنج لأنهم بتاع جامعة الدلنج لدينا إن شاء الله يعني الطريق بينهم ممهد يعني ما في حاجة إن شاء الله حيحتوى عن المشكلة لو إن شاء الله مهما تكون كبيرة لكن ما بيحتوى ولو طوال والله يشيل كل الناس يشيل كل الناس مفاهيم مغلوطة كده يقول جاهد والناس كله مهد وعايشين بحتة واحدة ومنطقة واحدة ومحلية واحدة وعايشين ليادة سنين وما سوى آخر حاجة يحتوى الحاجة بشيلين.
استؤنفت أمس الجمعة عبر تقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الأفريقية برئاسة جنوب أفريقيا التي يتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان صحفي أمس الجمعة أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تلقى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الأفريقي والسودان وأثيوبيا ومصر حول سد النهضة الأثيوبي. وقال سيرييل راموفوزا في رسالته أن مساهمة دكتور حمدوك في الاجتماع عبرت عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف، وأعرب عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أي إجراءات أو الاجتلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات. وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الأفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الأفريقي واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين السودان ومصر وأثيوبيا. وأعرب راموفوزا عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن السودان عن تنظيف 132 مليون و750 ألف و645 متر مربع من المناطق الخطرة المعلومة والمسجلة في السودان. جاء ذلك في تنوير قدمه المركز القومي لمكافحة الألغام أمام لجنة البند الخامس بجنيف. وأوضح رئيس وفد السودان العميد ركن خالد حمدان آدم المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام في تقريره أن عملية مكافحة الألغام في السودان تشكل أولوية قصوى لارتباطها ببند السلام المستدام الذي حظي باهتمام حكومة الفترة الانتقالية التي تقود مفاوضات بناءة مع فصائل الكفاح المسلحة من أجل التوقيع على سلام دائم شامل ومستدام في البلاد. وأكد التزام السودان بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة لضحايا الألغام ودمجهم في المجتمع على أساس احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه برنامج مساعدة الضحايا تتمثل في ضعف التمويل وتوقف الدعم الخارجي والوضع الأمني في بعض المناطق وبعد أماكن إقامة بعض الضحايا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
يا دبنجا ترتقو بالجيش،
يا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
أهلا ومرحبا بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا وحلقة جديدة من برنامج الكنداكة. حلقتنا دي في سلسلة أو هي مواصلة لحلقاتنا حول التوعية بمرض الكورونا. سعيدين الليلة تكون معنا دكتورة ندى فضل، وندى فضل هي يعني طبيبة مختصة في علم الأمراض المعدية، وهي كمان برضو يعني مؤسس ونائب لرئيس تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا في أمريكا. وتحالف المنظمات السودانية معروف إنه له إسهاماته سواء كانت المادية أو المعنوية.
السلام عليكم أستاذة هنادي، وأنا الحقيقة سعيدة جدا الليلة أتواصل معاكم من خلال برنامجك العامر كنداكا ومن خلال منبر رادي دبنجا، اللي هو معروف عنه أنه يعني له دور فعال جدا في توعية المواطنين بالذات في المناطق النائية، فشكرا لكم كثير على الاستضافة.
مرحبا بك يا دكتورة ندى. وبداية يعني هل يمكن للمواطن معرفة أعراض كورونا اللي بتظهر على المصاب بالمرض؟
طيب، المواطن فعلا ممكن يتعرف على أعراض الكورونا اللي هي دائما بتكون أعراض بتاعة الجهاز التنفسي، دائما بتكون في شكل حمى، قحة، وجع مفاصل، ممكن يكون في وجع في الحلق، ممكن يكون في تغيير في حاسة الشم أو حاسة الذوق، بيكون يعني مرات أعراض غير واضحة زي أي أعراض نزلة. حتى في ناس هنا في أمريكا كانوا عايشين في السودان وبيقول لنا أعراضها زي أعراض الملاريا، يعني الحمى ووجع المفاصل ده ذكرهم بالملاريا، فعشان كده الواحد ينتبه لو عنده أي أعراض بيشكك في إنه في التهاب حاصل في الجهاز التنفسي، لازم ينتبه إنه ده احتمال يكون حالة بتاعت كورونا.
طيب هل مستوى التوعية اللي بتقوده الحكومة والناشطين يعني كافي لوقاية المجتمع من انتشار المرض؟
طيب أنا بعتقد إنه مستوى التوعية الحاصل الآن ممتاز جدا جدا. يعني وزارة الصحة عاملة مجهودات جميلة وبتحاول تدخل كل شرائح المواطنين. فشفنا فيديوهات للأطفال، شفنا فيديوهات للشباب، شفنا فيديوهات للناس الكبار، شفنا رسائل صوتية، شفنا رسائل مرئية، شفنا حاجات مكتوبة. فيعني في جهد فعال جدا جدا من داخل السودان، وبرضو في مجهودات كبيرة جدا من خارج السودان.
كيف يمكن إيصال رسائل توعية بالصورة الصحيحة؟ يعني كيف نقدر نوصلها؟
طيب زي ما قلت إنه رسائل التوعية مفروض تتوصل للمواطنين بكل الطرق المتاحة. يعني إذا كان كل وسائل التواصل الاجتماعي اشتغلت في نفس الاتجاه، التلفزيون، الراديو، يكون في شغل مكثف جدا، وكل البرامج تكون يعني على الأقل 50% 60% من البرامج في التلفزيون والراديو موجهة نحو التوعية. في الوسائل حسي مستعملينها برضو عن طريق المسجز، الاسمس اللي تظهر في الموبايل دي، فدي حاجة مهمة جدا، لأنه يعني تقريبا كل السودان حسي الحمد لله وصلاه الخدمة تحت الموبايل. فالناس بالطريقة دي حتى لو ما عندها أكسس للتلفزيون ولا الراديو برضو بيقدروا يشوفوا المسجات دي. وفي برضو طبعا الناس اللي بتمشي في البيوت من ناس الصحة العامة وبيحاولوا ينشروا التوعية في البيوت، ولا يحاولوا ينشروها في الأحياء وفي أماكن التجمعات، فدي برضو حاجة مهمة جدا جدا. فالحمد لله في مجهودات كثيرة حاصلة في الإطار دي. يعني نحن مثلا في تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا عندنا مجموعة بتاعت ميديا شغالة بمستوى عالي جدا، بتصدر في فيديوهات، بتعمل في لايفات، بتحاول تنشر التوعية على قدر ما نقدر في السوشيال ميديا وعن طريق الواتساب. فالحمد لله في جهات كثيرة جدا شغالة في الحاجة دي بالذات. يعني في السودان المنصة مثلا منصة محاربة الكورونا، لكن طبعا محتاجين تكثيف التوعية عشان نقدر نصل الحتات النائية ما بيصل التلفزيون وما بتصل السوشيال ميديا. فيعني عشان كده منبركم ده مهم جدا في انه يعني واصل في نشر التوعية، واحنا شاكرين جدا للفرصة دي.
هنالك جهات متطوعة يعني قامت بتوزيع الكمامات والمطهرات مجانا لعدد من الناس، يعني وفي برضو جزء منها بأسعار رمزية، يعني هل دي ستفي بالغرض؟
أيوة إحنا شفنا الحاجة دي، إنه في مجهودات بتاع متطوعين بدأت توزع الكمامات والمطهرات مجانا، ودي حاجة كويسة جدا جدا. طبعا يعني الحوجة كبيرة جدا واحتمال ما تفي بالغرض، لكن أي حاجة تتعامل في الإطار ده بتساعد، يعني مهما كانت صغيرة برضو بتساعد. فلو أي زول عنده طريقة يساعد في المجهودات الحاصلة دي ما يتردد، لأنه ده مرض ممكن يصيب البلد كلها وممكن يأثر على أي قطاع في البلد. يعني ما بيعرف غني ولا فقير، كبير ولا صغير، أي إنسان معرض إنه المرض ده ينتشر له. عشان كده كل ما إحنا كلنا ساهمنا في الوقاية بيكون الأثر أكبر.
دكتورة ندى، كيف ينظر المجتمع للإجراءات اللي اتخذتها الحكومة عشان ما تحد من انتشار المرض؟
طيب أنا عارفة إنه كان في انتقاد كبير من المجتمع للإجراءات اللي عملتها الحكومة، بالذات لما قفلوا المطار ولما بدوا حظر التجول. الناس كان بيشوف إنه الحاجة دي ما ضرورية، لكن الحاجة دي كانت مهمة جدا جدا، لأن إحنا لو انتظرنا عملنا الإجراءات دي بعد ما المرض خش البلد من الدول الثانية كان حيكون متأخر خالص. لأنه حالة واحدة مصابة بالكورونا ممكن تؤدي انتشار المرض ل 406 حالة في خلال شهر بس. فأنت بس لاحظ إذا حالة واحدة ممكن تعمل التأثير ده كله، إذا كان عندك عشرات الحالات خشت من برا السودان تأثيرها كان حيكون كيف. فده كان القرار السليم في وقته. تخيلي يعني ممكن القرار دي حتى تكون حاسمة أكتر، يعني الناس اللي ما بتلتزموا بحظر التجول ولا بالقرار تحت الحكومة مفروض يعني يحاول بقدر الإمكان إنه يشوفوا الغرض من القرارات دي شنو ويحاولوا يلتزموا بها. ويعني احتمال في دول تانية عملت عقوبات على الناس اللي ما التزموا بالقرارات دي، ودي أدت للحد من التجمعات والحد من انتشار المرض. احنا ما عايزين ننادي بعقوبات أو حاجة زي دي، لكن الموضوع ده لازم الناس تاخده بجدية شديدة وبحرص شديد.
دكتورة ندى، يعني هل بتعتقدي إنه العادات والتقاليد السودانية يعني بتساعد على انتشار المرض، وكيف نتجنبها؟
طيب عادات وتقاليد السودانيين طبعا جميلة جدا، احنا ما شاء الله علينا بنحب نتكافل وبنحب نتجمع وبنحب نساعد بعض، ودي كلها حاجات جميلة بنحب نقف مع بعض في السمحة وفي الشينة يعني. لكن المشكلة للأسف عاداتنا دي ذاتها وحنيتنا دي وحبنا لبعض وقربنا من بعض ده هو ممكن يكون سبب أساسي في انتشار المرض. شفنا الحاجة دي حصلت في المجتمعات الناس فيها يعني اجتماعيين شديد كانت انتشار المرض بصورة أكبر يعني. فلازم الناس تطبق مبدأ التباعد الاجتماعي دي وتهتم بأنه توقف من التجمعات بصورة نهائية لأنه حس المرض وصل أكثر من 30 حالة في البلد. فلو واصلنا في التجمعات زي ما احنا حسي بنعمل دي حتأدي لانتشار سريع جدا. بتاخد حالة واحدة بس تاخدها في التجمع ده ممكن تصيب 30-40% من الناس الموجودين في التجمع. فالحاجة دي ممكن تكون حاجة خطيرة جدا وآثارها تكون وخيمة. فالناس حتى لو في بكاء ولا في فرح الناس تتواصل بالتلفونات وتعذر بعض في الفترة الجاية دي لأنه انت عدم مشيك للتجمعات دي بتحافظ على سلامة الناس التانين. يعني رغم انك انت مثلا بتكون عايز تقيف مع الناس ديل لكن وقفتك معهم بتكون في انك ما تمشي وتتواصل معهم على البعد. فانا بنصح بالتباعد الاجتماعي انه الناس تخلي بيناتها مسافة بتاعت مترين على الاقل في كل مكان تتلاقى. ما تصافح باليدين، ما تحضن بعض، تبطل البوس، تبطل السلام القريب دي، وفي نفس الوقت تبعد من كل انواع التجمعات بالذات التجمعات في الأماكن العامة والتجمعات في البيوت. عندنا عادات برضو تانية مثلا الناس بتشارك في الحاجات في البيت، بتشارك في الأواني، بتشارك في الأدوات المنزلية، بتستعمل نفس العدة، بتستعمل نفس الكوباية، نفس الكوز. فدي حاجة احنا مفروض ننتبه لها في الفترة الجاية دي انه الناس ما تشارك في الأدوات دي لأنه اللعاب ممكن يكون ملوث وممكن ينقل المرض للناس التانين. بالذات مثلا لو استعملنا موية الزير، دخلنا الكوز في الزير، خلاص يعني الزير ده كله تلوث باللعاب بتاع زول الشرب. ولو كان اللعاب ده فيه فيروس الكورونا معناته ممكن ينتشر للناس اللي بيجوا بعديه ويشربوا من الزير ده. ففي عادات كده لازم ننتبه انه نوقفها في الفترة الجاية دي وحتى لقدام. يعني التوقيف بيساعدنا في انه نقلل من انتشار امراض تانية كمان.
طيب كيف يمكن التعامل مع يعني مع المطاعم وبائعات الأطعمة والمشروبات؟ يعني في لحد الآن يعني ما زال بمارسا مهنتين أو ما زال يعني بتلقي بعض المجموعات إذا كان أو في الخرطوم أو خارج الخرطوم أو في الولايات يعني ما زال ببيعا. كيف نقدر يعني نوجهن يعني عشان ما يحدوا من المرض؟ أو كيف يعني نقدر يعني إلزام بالإجراءات لمنع انتشار الفيروس؟
طيب المطاعم وبائعات الأطعمة زي ما قلت المشاركة في الأواني والمشاركة في الكباب والحاجات دي ممكن تؤدي لانتشار المرض. بالذات الناس لو زول يعني مصاب بالمرض وهو بجهز في الأطعمة وفي المشروبات دي لو قحة أو عطس ممكن الفيروس ده ينتشر في أي حاجة هو كانت قدامه. وانت لو جيت هبشت كوباية مثلا هو قحة فيها يدك دي حتكون ملوثة وبالتالي ممكن تلقوا للفيروس ليك. الفيروس ما بينتقل عن طريق الأطعمة والمشروبات في حد ذاته لكن بينتقل عن طريق الأسطح والأواني اللي بتتخطى فيها الأطعمة والمشروبات دي. حتى لو في ترابيزة قدام الزول انت هبشتها ترابيزة لو كانت ملوثة ممكن تنقل لنفسك الفيروس. فالواحد لازم ينتبه يعني لو في طريقة يشيل معه مطهرات يدوية كل الوقت بالذات لو انت شغال برا البيت ولازم تاكل برا شيل معك مطهر يده ويغسل يدك قبل ما تاكل، غسل يدك بعد ما تاكل، غسل يدك بعد ما تلمس أي حاجة حوالينك. فلازم يعني بأي طريقة حتى لو ما عندك مطهر يده وشيل معك صابونة، شيل معك صابونة وموبايل بتاع موية وغسل يدك كل ما تلقى في الطريقة.
طيب قبل الإجابة على السؤال ده نطلع فاصل ونواصل.
نبهتنا ورجعنا لي ورجعنا ليك يا ربنا ألطف بنا ألطف بنا أرفع عننا هذا البلاء ولا تحاسب
عودة بعد الفاصل مجددا، ومرحب بالدكتورة ندى فضل، وهي طبيبة مختصة في علم الأمراض المعدية ومؤسس ونائب لرئيس تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا في أمريكا. دكتورة ندى، يعني ما زالت النقود بتشكل يعني انتقال للفيروس، كيف يمكن تفادي ذلك؟ والحل شنو يعني في نظرك؟ والإرشادات شنو ممكن نقدمها للمواطن؟
طبعا يعني لأنها هي برضو سطح وممكن يتلوث. لو في زول مثلا كان عيان وكان بيقح وشايل قروش في يده، القروش دي ممكن تتلوث بالفيروس. ما معروف لحد الآن بالضبط الفيروس بيقعد في الأسطح وقدر شنو، لكن بنعتقد إنه في الأسطح الملساء بيقعد فترة طويلة زي الزجاج وزي الألمنيوم وزي الحديد، لكن الأسطح الورقية دي احتمال ما يقعد فيها ساعات كثيرة. فلكن للضمان يعني الواحد لو شال قروش مثلا استلمها يحاول ما يلمس وشه بيده بعد ما يستلمها، ويمشي يغسل وشه في أقرب طريقة يقدر يغسل فيها وشه.
يا دكتورة ندى، الأعراض تحديدا الظاهرة على المريض، يعني هل كورونا دي يعني عندها شكل معين بتكون ظاهرة كده على المريض؟ شكلها بيكون كيف؟
طيب الأعراض احنا تكلمنا عنها قبل، اللي هي مثلا الحمى، القحة، وجع الحلق، وجع المفاصل، دي كلها أعراض ممكن تكون عندها علاقة بالكورونا. لكن برضو الأعراض دي ممكن تكون نزلة عادية، ممكن تكون ملاريا، ممكن تكون أي حاجة. إذا كان الانتشار المجتمعي زاد فبيكون في نسبة عالية جدا إنه الأعراض دي ممكن تكون فعلا مرض كورونا، ممكن ما تكون حاجة تانية. لكن إذا كان الانتشار المجتمعي في المنطقة المعينة، الناس تتواصل مع الأطباء في الأول وتعرف هل فعلا أعراضها دي بتأثر أو عندها يعني علاقة بالكورونا ولا لا. أهم حاجة إن الواحد لو حس بالأعراض دي وشاكي لازم يتواصل مع السلطات عن طريق أرقام الطوارئ. دي حاجة مهمة شديد، يعني أنت ما تمشي العيادة ولا تمشي الحوادث قبل ما تضرب ليزول وتكلمه، لأنه السلطات الصحية دي لازم تعمل حسابها لما يستقبلوك، لازم يستقبلوك لابسين الزي الواقي. لو ما عملوا كده انت هتنقل المرض ده لكل الناس الموجودين في العيادة، وممكن يكون ناس متقدمين في السن او عندهم امراض تانية ويتأثروا شديد بالمرض ده لما تنقلوا اليوم. فالواحد يعمل حسابه ويضرب ليهم قبل ما يمشي. يستحسن انك لو في طريقة عندك كمامة تلبسها قبل ما تمشي العيادة. لو ما عندك كمامة بس شيل منديل واربطه في فمك وفي انفك، غطيه بيه عشان ما تنقل المرض لما تقح ولا لما تحتص.
طيب إذا في شخص يعني خالط مصاب، المفروض يعني هو يعمل شنو؟ يعني أول خطوة المفروض يتخذها شنو إذا عرف إنه هو خالط الشخص ده وإنه ده مريض بكورونا؟
على حسب قرابته من الزول ده. يعني أنت لو الزول قاعد معاه في البيت وساكن معاه وبتاكل وتشرب معاه وبتقعد جنبه، القابلية بتكون عالية جدا جدا. يعني المصاب بالمرض في البيت بنقل للمرض ده 90% من ناس البيت التانين. يعني لو في 10 أنفار ساكنين معك في البيت، 9 منهم عندهم قابلية إنه يجوا المرض ده. لو كان زول بتلاقيه مثلا مرة ما قعدت معه كتير، القابلية طبعا بتاعت إنه هو المرض ده يكون انتقل له وبتكون أقل. ففي الحالة دي النسبة بتكون أقل زي 30% أو 40%، بمعنى إنك إنت لو لقيت 10 أشخاص 3 منهم أو 4 منهم ممكن يعرضين يكونوا الإصابة.
طيب في يا دكتورة ندى أحاديث ما زالت بتتداول عن انتقال الفيروس يعني من الأم لطفلة، سواء كان عن طريق اللبن أو عن طريق يعني الحماية وكده، يعني نحن ديل بنقول لهم شنو يعني عشان ما يعتنوا بأطفاله؟
ده سؤال مهم جدا. احنا صراحة لحد الآن ما عارفين إذا كان الأم هل ممكن تنقل العدوى لطفلها ولا لا، لكن بيعتقد إن المرض ده ما بينتقل عبر الرضاعة، يعني ممكن ينتقل لو الأم عندها جحة مثلا وبترضح في ولدها، ممكن تنقله ليه عن طريق الجهاز التنفسي لو كان مثلا في تلوث في صدرها من الجحة، برضو ممكن الطفل لما يرضع ممكن ينتقل له، لكن عن طريق اللبن في حد ذاته ما في أي اعتقاد لحد الآن إنه بينتقل عن طريق اللبن.
في ناس برضو لسه بتقول الكمامة غير فعالة في الحماية، رأيك شنو في الكلام ده؟
طيب الكمامة أهميتها في إنها تنقل المرض من المصاب، دي أهم وسيلة للحماية من المرض في لسه الكمامة، إنك أنت لو مصاب ما بتنقل المرض للناس التانين، لما تجح ولما تحتس المرض ده ما بينتقل عن طريق الرزاز للناس اللي حوالينك. فعشان كده يعني حسي بينصحوا مثلا في أمريكا إنه الناس تلبس كمامات في الأماكن العامة، طبعا مقللين شديد من التجمعات، لكن في ناس محتاجين يمشي الشغل، الناس الشغالين في المحلات العامة في محلات الأطعمة، فبينصحوهم إنه يلبسوا كمامات، لأنه لو الزول عنده المرض ده ما بينقله للناس التانية.
وطيب نلبسها 200 يعني 200 نلبس الكمامة و 200 نقلع
الكمامة، ممكن تقلل من نسبة انه الزول يجيه المرض بنسبة بسيطة، لكن بيعتقد انه الكمامة ذاتها في حد ذاتها ممكن يعني تسبب انه الزول يهبش وشه بصورة كثيرة ويقلع بطريقة خطأ، وبالتالي ممكن يلوس وشه ويلوس عينه وينقل المرض لنفسه. فعشان كده الناس اللي بتلبس الكمامة تحاسب شديد انه لما تقلعها تقلعها من ورا، ما تهبشها بقدام خالص، ولما تخدها تخدها في منديل عشان ما تلوث بها الأسطح اللي حوالينا، ولازم يعني تنتبه يعني ما تخدها في أي حتة عشان هي ذاتها ما تتلوث لما تجي تلبسها تاني. يعني في الحقل الطبي لو الطبيب بيحتني بمريض عنده مرض الكورونا، المريض ده ممكن يطلع حبيبات صغيرة جدا تكون محمولة جوا وتمشي لمسافة طويلة في الغرفة وتصيب الطبيب أو الممرض اللي بيحتني بالمريض دي. عشان كده في الحقل الطبي إحنا بنفضل إنه الناس تلبس الكمامة اللي اسمها N95، لكن بالنسبة للناس في المجتمع ما بيعتقد إنه الفيروسات المحمولة جوا دي عندها دور كبير في نقل العدوى، عشان كده الكمامة العادية دي بتكون كفاية إنه الزول ما يطلع الفيروسات وينشره في الجو.
دكتورة ندى، أنت يعني كطبيبة عايشة في أمريكا، بتفتكري ليه يعني نسبة النجاة في الصين كانت كبيرة مقارنة بالدول الأوروبية؟
الحقيقة الصين كانت من الدول اللي بدت إجراءات يعني سريعة جدا جدا عشان تسيطر على انتقال المرض، وعشان توفر عناية ممتازة جدا لكل المصابين، يعني حتى بنوا مستشفيات مخصصة عشان يحتنوا بالمصابين ديل، وقدروا يوفروا كمية من العناية الطبية في وقت وجيز جدا جدا، عكس الدول الثانية اللي هي ما كانت مجهزة نفسها لعدد المصابين. ولأنه الصين قدرت تحد من الانتشار المجتمعي بصورة كبيرة جدا، بقى الضغط على النظام الصحي ما كان كتير، يعني ما زي إيطاليا ما زي أمريكا ما زي باقي دول أوروبا، اللي هي الضغط على النظام الصحي بقى كتير جدا، لدرجة إنه الأطباء ما قادرين حتى يحتلوا المرضى، وما عندهم يعني أماكن كفاية في العناية المركزة عشان يخطوا فيها العيانين ديل. لكن الصين لأنها قدرت تحد من انتشار المجتمعي، هي قدرت توفر العلاج اللازم للناس اللي كانوا عيانين. طيب إحنا لو فكرنا في الحاجة دي، الوقاية منها أهم كتير من العلاج، وبالذات في السودان إحنا لو وصلنا مرحلة انتشار مجتمعي النظام الصحي بتاعنا ما حيقدر يتحمل الانتشار دي، وفي النهاية العواقب حتكون وخيمة شديد. فعشان كده لازم نركز على الوقاية، ودي الحاجة اللي عملته الصين، وعشان كده الصين قدرت تسيطر على المرض ده وانتهى منها بسرعة شديدة.
طيب في تقديرك يعني هل يمكن النجاح أو الوصول إلى يعني لقاح يعني يشفي من الكورونا؟ يعني أنت قاعدة طبعا في دولة متقدمة جدا وكل يوم بيكتشفوا جديد، يعني هل بتفتكري يمكن يعني أول وصول غريبا إلى لقاح يشفي من المرض؟
الحمد لله في مؤشرات كويسة جدا أنه ممكن يكون في لقاح يتوفر في الفترة الجاية إن شاء الله، لكن اللقاحات دي عشان ما يصنعوها ويدرسوها في البشر ويعني تصل مرحلة إنها تصنع بصورة كثيفة وتصل كل أنحاء العالم بتاخد لها على الأقل 18 شهر. يعني اللقاح في الفترة الجاية دي ما حيكون عنده دور كبير من حد انتشار المرض زي ما الإجراءات التانية بتكلم عنها تحت الوقاية وبتحت التباعد الاجتماعي اللي مهم المفروض نركز فيه.
طيب يا دكتورة، هل في يعني آثار جانبية يعني الواحد بعد ما تجيب كورونا ويشفى منها هل بتكون في آثار جانبية للمريض يعني من المرض ذاته؟
في طبعا آثار جانبية كثيرة ممكن تحصل، بالذات الناس اللي بتجيهم مضاعفات وبيحتاجوا يرقدوا في العناية المركزة، لأنه الرقاد في العناية المركزة منهك جدا للجسم وبيأثر على كل أعضاء الجسم وبيأثر على مناعة الإنسان وقوته. فالناس اللي بيطلعوا من العناية المركزة دائما بيكونوا ضعيفين ومحتاجين لعلاج طبيعي وبتأخذوا فترة كبيرة جدا عشان يصلوا مرحلة النقاهة من المرض. فده سبب تاني إحنا عايزين نركز على الحماية في المجتمع، لأنه الواحد لو وصل المرحلة دي حتى لو نجى منها المضاعفات ممكن تأخذ فترة طويلة قبل ما الزول يتعاود للصحة تاني.
ما هي الإجراءات الوقائية الإضافية اللي يعني بننصح بها عشان الناس تتجنب العدوى؟
الإجراءات الوقائية اللي بنتكلم عنها في إجراءات شخصية الواحد ممكن يعملها في نفسه، اللي هي إنه زي ما قلنا يغسل يده بالماء والصابون لمدة على الأقل 40 ثانية، يدعك بها يده كويس داخل وخارج اليد وفي الأظافرين وبين الأصابعين والإبهام عشان يقدر يغسل كل الجراثيم الموجودة في يده ويعمل هايدي باستمرار. يعني أي فرصة تجيه يغسل يده بالماء والصابون. الحاجة الثانية إن الواحد ما يلمس وشه، ما يلمس عينه، ما يلمس أنفه، ما يلمس فمه خالص، يقلل من العادة دي بقدر الإمكان. والواحد لو توفرت له كمامة حتى لو بقت قطعة قماش من دي لربطه لو بالذات لو عنده أعراض بتاعة كورونا جحة أو سعال عشان ما ينشر الفيروس ده للناس التانين، بده بيكون حاجة كويسة جدا برضو. وإنه الواحد يبعد من الناس التانين، يخلي بينه وبين الناس مسافة بتاعة مترين على الأقل، ويبعد من التجمعات، يبعد من التجمعات بقدر الإمكان، يوقف الزيارات للناس في البيوت الفترة دي، يوقف اللمات في الأماكن العامة، ما يمشي الدكان إلا تكون حاجة ضرورة قصوى لازم الواحد يطلع، إلا إذا يكون عايز يمشي يشتغل يطلع من البيت، لو اضطر يركب المواصلات العامة يهتم إنه ما يلمس الأسطح الملوث اللي حوالينه بقدر الإمكان، يشيل معه صابونة وموية فيه وكل الوقت يكون بغسل في يدينه إذا لقى فرصة. وإن شاء الله الناس لو تابعت الإجراءات دي وانتبهت ليها وأخذت الموضوع ده بجدية بتقدر تقي نفسها من الإصابة بالمرض.
طيب يا دكتورة ندى، يعني هل بتعتقد إنه السودان يعني بيستطيع محاربة المرض في ظل الوضع المتردي اللي نحن كلنا شايفينه ده؟
طبعا الوضع الصحي في السودان متردي جدا، وده عشان كده إحنا بنحاول نركز على الوقاية، لأنه لو وصلنا مرحلة الإصابات الوضع النظام الصحي ما عنده القدرة إنه يسيطر على المرض دي ويعالج الناس المصابين، بالذات ما عندنا قدرات بتاع عناية مركزة، ما عندنا الأجهزة بتاعت التنفس بصورة كافية، المستشفيات بالذات في المناطق النائية ما مؤهلة. فعشان كده الناس تركز على الوقاية من المرض وتركز على النظافة في البيت، نظافة الأسطح، نظافة يدينا، تنبه الأطفال إنه يغسل يدينهم بصورة مستمرة وما يلمسوا الحاجات اللي حوالينه. دي هي الحاجات اللي حتساعدنا في إنه نساعد النظام الصحي إنه ما يعني ينكسر قدام المرض ده.
يا دكتورة ندى، يعني برغم يعني ازدياد عدد الإصابات في السودان لكن في ناس لسه بيجي يقول لك والله الشمس والسخانة والحاجات دي كلها يعني بتقتل الفيروس. يعني في ناس لحد هسه بعد الإصابات الحاصلة في السودان دي يقول لك لا السخانة بتقتل الفيروس.
في كلام كتير فعلا حقيقة عن المناطق الحارة وإنه درجة الحرارة بتنقل تقتل الفيروس وكده، لكن حسي وضحت لنا دراسات كتيرة إنه الفيروس ده نعم في المعمل لو درجة الحرارة عالية جدا في الخمسينات ممكن تقتل الفيروس، لكن حرارة جسم الإنسان أقل من كده بكتير، والحرارة في حتى في الجو الفيروس يعني ممكن يعيش فترة، ما بموت immediately، ما بموت طوالي، أول ما يكون الجو سخن بيقعد فترة، وبالتالي الواحد ممكن يتنفسه، ممكن يخش له في الجهاز التنفسي عن طريق العين والفم والأنف، وبعد ما يخش في جسم الإنسان درجة حرارة جسم الإنسان ما عالية شديد، فبالتالي الفيروس ممكن يتكاثر جوا جسم الإنسان. فإحنا الناس ما تعتمد على موضوع الحرارة ده، لأنه في دول سخنة المرض انتشر فيها وانتشر فيها بطريقة كبيرة جدا في دول في أفريقيا، في دول في أمريكا الجنوبية، في دول في آسيا جنوب آسيا، المرض انتشر فيها رغم سخونة الجو. فبالتالي احنا حسي الحاجة اللي عارفينها من كل الدراسات اللي اتعملت انه ما ممكن نعتمد على الجو. وزي ما شايفين في السودان رغم الحرارة في انتشار مجتمعي حاصل، وده بيثبت لنا انه الحرارة ما عندها تأثير على انتشار الفيروس.
طيب شكرا للدكتورة ندى فضل.
شكرا لكم كثير يا هنادي مرة أخرى على الاستضافة، وأنا سعيدة جدا في التواصل معاكم بالإنابة عن تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا، وسعيدين جدا بالفرصة دي، وإن شاء الله يكون قدمنا حاجة فيها فائدة للمواطنين، وربنا يغطي على الناس وربنا يحفظ بلدنا الحبيب من شر الوباء دي.
طيب في الختام بنشكر الدكتورة ندى فضل، وهي طبيبة مختصة في علم الأمراض المعدية، وهي مؤسس ونائب لرئيس تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا من أمريكا. شكرا لك وشكرا لمشاركتك وإفاداتك لنا في البرنامج، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، و قيلوا وكونوا بخير، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.
إلا الكاد كلنا الله. شوية ويأسر جوه دار قلبي شوف نفسه أحسن له ويبلغ الوزارة أحمي أهلك أحمي نفسك قبل ما تقع خسارة العزل ده من زمان علي ورسولنا الهادي دلة
نحنا ما بيصيبنا إلا الكات كلنا الله نحنا ما بيصيبنا إلا الكات كلنا الله بس بنا عقل ونتوكل يوعين وإيمان نتحلى
راديو دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء